أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أول الأنبياء إن باء وآخرهم مبعثا محمد وعلى آله النبأ العظيم. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين في السر والعلانية وسر المستسر. كان الكلام على اتحال في الإجماع المنقول والإجماع المحصل، ومر بنا فائدة مهمة في الإجماع بغض النظر عن وجه الحجية والتصديق فيه، هو كون أن الإجماع موجب وملزم بالفحص وملزم للفحص، يعني بعبارة أخرى يخل بحجية الإجماع، يخل بحجية العموم أو الخصوص أو الأدلة المعتبرة الأخرى، يخل بحجيتها. يعني ماذا؟ يعني لا يجعل الركون إليها حجة فعلية، يجمدها عن الحجية الفعلية ويبقيها على الحجية الاقتضائية، وكفى بذلك ثمرة وأثرا. مع وجود الإجماع لا يصلح ولا يصح الركون إلى الأدلة على كل الواردة ما لم يقف على ما يصلح أن يكون مدركا للمجمعين أو لقول المشهور، وكفى بهذه الثمرة والأثر أثرا. أن يعطل الإجماع أو الشهرة تعطل الحجج الاقتضائية عن أن تصل إلى الحجج الفعلية، عن أن تصل إلى درجة الحجية الفعلية، وهذا أثر مهم وليس بالسهل. ومن ثم نرى سيرة الكبار جدا وما شابه ذلك، لديهم أدلة، لديهم وجوه صناعية وما شابه ذلك، أما عندما يرون الشهرة شهرة عظيمة أو إجماع أو كذا يحتاطون. هذا ليس الاحتياط من باب الورع أو من باب مثلا المداقة في الاحتياط وما شابه ذلك، لا، هذا أمر ملزم لهم، لأنهم يرون أن هناك لابد من فحص معتد به، وفحصوا ولم يقفوا على ما يحتمل أن يكون منشأ لاعتماد المجمعين أو المشهور، فمن ثم يتوقفوا، لأن إجمالا هذا الاحتمال قائم أو قلائيا، والمفروض أنه شرط في حجية الحجج، ولم ينجزوا هذا الشرط ولم يستنفذوا هذا الشرط. فهذا أمر إذن ليس أمر كما قد يقال يعني مجاملي مع المشهور أو رعوي أو رعاء من الرعاية أو ما شابه ذلك، بل لا، هذا أمر إلزامي كما تبين لنا، وليس من قبيل مثلا ما قد يقال أنه حجية الظنون، مثل خبر واحد أو الظهور، هل هي مشروطة بعدم الظن المخالف أو مشروطة؟ هذا ما قيل من الظن المخالف وعدم الظن المخالف، هذا ليس من هذا الباب، لا، من باب أنه الفحص شرط في وصول الحجية الاقتضائية إلى درجة الحجية الفعلية، لما تقرر في الشريعة والدين من أن مجموع الحجج والأدلة مجموعية. ولعلنا نخرج بعد يخرج الظنون ذات المنشأ وإن لم تكن معتبرة، لكن ذات المنشأ المعتد به، إذا كانت تلك الظنون مخالفة أقل ما توجب تلك الظنون توجب ماذا؟ توجب تحقيق شرطية الفحص، توجب شرطية أو تحقيق شرطية الفحص الذي هو شرط في فعلية الحجج، في وصول الحجج من الحجة الاقتضائية إلى الحجية ماذا؟ إلى الحجية الفعلية. يعني هو هناك جدل كثير، ما أدري أشرنا إليه ببسط وتركيز في الكلام أو لا، في بحث حجية الظهور. في بحث حجية الظهور هناك كلام أنه هل يشترط في الظهور أن لا يكون ظن مخالف أو لا، ظن على خلاف الظهور، ظن ولو ظن غير معتبر. جدل موجود بين الأعلام في هذا الأمر، سيأتي إن شاء الله في حجية خبر الواحد هذا الجدل موجود أيضا. يعني هذا الاختلاف في المبنى في حجية خبر الواحد أيضا موجود، هل يشترط في حجية خبر الواحد بغض النظر عن المباني العديدة الموجودة في ماهية حجية خبر الواحد؟ الإعلام في تصوير مباني حجية خبر الواحد عندهم اختلاف كثير، بغض النظر عن كنه المبنى وماهية المبنى التي يبنون عليها في حجية خبر الواحد، لديهم خلاف آخر. هل يشترط في حجية خبر الواحد أن لا يكون هناك ظن على الخلاف أو لا؟ بعضهم قال طبعا المحل الكلام الظن غير المعتبر، أما إذا كان الظن معتبر خب فواضح. الكلام فيما إذا كان الظن غير معتبر هل يشترط عدمه في حجية خبر الواحد أو لا؟ ففي لغط علمي وجدل علمي حول هذا الشيء. إذن في حجية الظواهر، في حجية خبر الواحد، في موارد عديدة من الإمارات الاجتهادية، هل يشترط في حجيتها عدم وجود ظن غير معتبر لكن معتد به عقلائيا؟ يعني لا أنه معتبر عقلائيا لكن يعني معتد به عقلائيا، هل يشترط عدم وجود ظن بالخلاف أم لا؟ هل يشترط عدم وجود ظن بالخلاف أم لا؟ هذا الذي الآن قررناه في الإجماع أو في الشهرة يمكن تقريره في مطلق الظنون غير المعتبرة بشرط كونها معتد بها عقلائيا، ليس معتد بها يعني بدرجة أنها معتبرة، لا، معتد بها بدرجة يعني الاعتداد العقلائي. طبعا قد يتساءل سائل بأن الاعتداد العقلائي غير الاعتبار، ماذا يعني؟ لا في له معنى. الاعتداد العقلائي له معنى، في بعض الظنون أصلا لا يؤبه بها تماما بالمرة، في بعض الظنون يعتد بها منفردة، مثلا هي يعني الظنون المعتبرة، في بعض الظنون لا يعتد بها منفردة لكن منضمة ما شابه ذلك. هذه درجة من الاعتداد، تذكرون الظنون الانضمامية. هذه الظنون الانضمامية لو كانت منفردة مخالفة لظن معتبر فردي يعتد بها، بخلافها يعني يعتد بمخالفتها للظنون، يعتد بمخالفتها للظنون المعتبرة. هذه الظنون الانضمامية يعتد بمخالفتها للظنون المعتبرة الأحادية أو الانفرادية. كيف يعتد بمخالفتها؟ يعني يفحص، يعني ماذا؟ يفحص يشترط الفحص، هذا معناه. إذن هذا وجه لتخريج، وهذا وجه لتخريج وجه أن لا أن يشترط أن لا يكون ظن معتد به مخالف، وإن لم يكن معتبرا ظن معتد به أن لا يكون مخالفا للأدلة. طبعا هذا التخريج إذن لشرطية الفحص تلزم الفقيه بدقة علمية وورع في التقيد بالدقة العلمية والمداقة العلمية أكثر فأكثر، لأن لا تكون نتائج متسرعة، ولأن لا تكون نتائج على حال سطح الاستدلال عليها سطحي أو بمشي تعليقي.
الشيخ الأنصاري يقول أنه المخصصات والمقيدات اللي نعلم بها إجمالا أنها فد ميزة، وأنه لو
باختصار باختصار إن شاء الله باختصار تفضل دامك
جي لو ظفرنا لا فحصنا، لا فحصنا وما ظفرنا يعني ما بوز أكثر من العين احتمال بدوي شك بدوي.
بس شنو صلة بالبحث؟ ما أدري شنو
صلة بالبحث. أن المخصصات والمقيدات
نعم
بحيث لو فحصنا لا ظفرنا عليه
الفحص،
وإذا فحصنا ولم نظفر
أي نعم
فهذا أكثر
من كلامي في الفحص. هذا الفحص فاء وحاء وصاد
يعني
يقول لك فحص يفحص فحص في مكانه أكو معنى. هذا الفحص شنو معنى الفحص؟ حصحص الحق وفحص الحق وفحفح وحصحص وصص
كل عمره يدري مسألة واحدة شيئا يقدر يعني متعارف.
هو هذا على كل مو قصة يقضي عمره في مسألة، قصة ترقية الدربة والدربة والاطلاع في كيفية معرفة متون الحديث، الأبواب المظنونة، المناسبات الموجوبة، التروي أكثر في كل مسألة، التروي في مراحل الاستنباط، هذه كلها مؤثرة.
بعد كل هذا فحص وبعد دربة وبعد كل هالسوالف ما وجد.
هذا قليل من عبادي الشكور، هذا اللي تفرضه قليل جدا. على كل فالمقصود إذن الإعطاء الروية حقها لابد من، يعني مع وجود ظن معتد به مخالف، معتد به لأنه معتبر بس معتد به، يظل هو يلتفت لأنه في الموازنة للاستنتاج هناك ظن وإن لم يكن معتد به مخالف، هذا يلزم بالفحص، يلزم بمزيد من الروية والتأمل والتأني في خطوات الاستنباط وفي مضان الوقوف على أدلة أكثر ولم جرى. لذلك ومن أعظم تلك الظنون الإجماع، حتى لو لم يبلغ درجة الكشف القطعي، كلامنا في هذا الظن الإجماع الذي لم يبلغ درجة الكشف القطعي مع ذلك له ثمرة يعتد بها، كذلك الشهرات العظيمة وما شابه ذلك. هذه نقاط مهمة. لذلك العلامة الحلي رحمة الله عليه تأكيدا ودعما لهذه الفائدة الصناعية يذكر في آخر حياته في وصية لابنه الفخر المحققين رحمة الله عليه يقول: إياك أن تستنبط وتفتي وما شابه ذلك من دون مراجعة كلمات العلماء الإمامية واستقصاء تلك الكلمات من قبلك، لربما شيء تشيد أنت بنيانه هم قد انتهوا من زلزلة أركان ذلك الذي تستند إليه، استعرضوه وبينوا خلله وما شابه ذلك، ولربما شيء أنت تخدش فيه وهم قد أجابوا عن تلك الخدشات وشيدوا بنيانه، ولربما أقاموا أدلة أنت لم يحط نظرك وفحصك في الوقوف عليها. بعبارة أخرى العلامة الحلي بعبارة عصرية إذا أريد أن ترجم كلام العلامة الحلي يريد يقول هذه جهود متراكمة، لعقليات وذهنيات وطاقات وكفاءات ولأجيال، كيف أنت يعني تعبرها بسهولة من دون أن تكترث بها؟ ما يعقل يعني. عقلائيا أنت تذم، جهود وتراكمات لأجيال، وليس هذا فتح لباب التقليد، لا، هذا فتح باب من باب أن أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علمه، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، خير الناس من اتعظ، غير هاي الوصايا العلمية الموجودة في الروايات. فبالتالي مراجعة كلمات المجمعين، أصدت أني شاهدنا يعني كثير من الكبار مثل السيد البويقاني رحمة الله عليه، أو حتى في طورة صاحب الجواهر كاشف الإثام، يقرؤون فتاوى من سبقهم القدماء كأنما يقرأ رواية أو آية. لماذا؟ هذا نوع من الغلو في كلمات العلماء السابقين؟ لا، من باب التأمل والتأني، أنه هو استند في فتوى، يريد أن يستخرج من فتوى مستند فتوى عين الذي هو ما وقف عليه. وفعلا الفقيه الحاذق إذا رأى قيد أو لفظة في فتوى يلتفت أنه استند لقاعدة، استند لعصر عملي، استند إلى رواية خاصة، إلى لفظة في الآية، ولما جرى. هذا أمر مهم، حتى التأمل والتأني والتدبر في فتاوى الفقهاء يكشف لدى الباحث مستند ومناشئ فتاواهم. وتعبير آخر ذكرت ربما مرارا في الفقه الأخوة، يعني كثير من أساطين الفقه، ونقل ذلك على كل السيد البيجاني رحمة الله عليه، سيد البرجردي هكذا، مبنى السيد والحسن الصواني مبنى هكذا، أن فتاوى القدماء أو فتاوى على يتحل أجيال كثيرة من الفقهاء بمثابة شروح متعددة الاحتمال للمتن الروائي الواحد، أو لمتن الآية، أو لكيفية الجمع بين طوائف الروايات، فيتعاملون مع فتاوى القدماء أنه كيفية علاج دلالي. وهذا التعاطي مع كلمات القدماء بهذا النمط أين، وبينه أصلا ولا يطلع على كلمات المشهور والإجماع أبدا، خير شر أين، فقط واضح. هذا من استبد برأيه لك، أحد معاني هو هذا، أنه إنسان ما يجمع تجارب وقدرات وطاقات الآخرين له. صحيح ليست هذه دعوة للتقليد، وليست هذه دعوة للتبعية، ولكن الاستفادة من تراكمات جهود وطاقات الآخرين هذا أمر عقلائيا ملزم عند العقلاء، يقولون هذا لم يعتني بالاحتمال المعتد به. فإذا كلها ترجع إلى هذا التخريج الصناعي، هذه الوصايا من الأعلام، آليات تطبيقية لاستنفاد شرطية الفحص، آليات تطبيقية لاستنفاد شرطية الفحص. مثلا جملة من الكبار الأعلام وجدناهم، إذا شمشموا من كلام صاحب الوسائل أو من الرواية تقطيع وإن لم يشير لصاحب الوسائل، يلزمون أنفسهم بالمراجعة الكتب الأربعة، أو يلزمون أنفسهم بمراجعة أبواب أخرى يحتملون أن الرواية مقطعة، أو الرواية لها سند بديل، أو الرواية لها نسخ أخرى، أو هذه كلها أمور يعني ليست من السهل الإنسان أن يعبرها ولا يكترث بها ويفرط بهذا الاحتمال. إذا نرجع إلى نكتة مهمة ذكرها الأصوليون في البراءة، وذكرها الأصوليون في باب العام والخاص من شرطية الفحص، لكن لم يتوسعوا في بلورتها. هنا نستطيع أن نوسع من بلورتها شرطية الفحص باحتمال معتد به، ترجع إلى هذا. هذا تمام الكلام في أصل بحث حجية الإجماع، لكن هناك ماذا؟ هناك بحوث نستطيع أن نعتبرها ضوابط موضوعية للإجماع، مو صغروية موضوعية نستطيع أن نقول ترجع للصغرى، وهي ماذا؟ أنه طبعا كل الحديث عن الإجماع في غير الإجماع المدركي. المفروض كلامنا الآن في الإجماع، يعني كل ما دار من كلام هو في الإجماع التعبدي. طبعا هذا الإلزام بشرطية، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا الذي دار من شرطية الفحص، لا حتى في الإجماع المدركي عام شامل، يعني شرطية الفحص التي مرت بنا لا تختص بالإجماع التعبدي، تشمل الإجماع المدركي. هذا صحيح، ثمرة الإلزام بالفحص تعمق كلا القسمين من الإجماع، الإجماع التعبدي والإجماع المدركي. لكن كلامنا لا، في كلامنا في الإجماع الذي هو كاشف حجة، هذا إنما يكون حجة إذا كان تعبدي ليس مدركي أو محتمل مدركية. ما الضابط الموضوعية في التمييز بينهما؟ الضابط الموضوعية في التمييز بينهما أن الإجماع إنما يكون كاشف قطعي عن قول المعصوم تعبدي فقط وفقط، فقط وفقط، فقط وفقط، فقط وفقط، إذا لم يكن دليل في البين مطابق لفتوى المجمعين. أبدا لا آية لا رواية لا أصل عملي، حتى أصل عملي غير موجود، هذا زيد من هذا، بل حتى أصل عملي عقلي غير موجود، لا الأصل عملي الشرعي، لا الأصل عملي العقلي، لا قاعدة فقهية، لا قاعدة عقلية، لا آية لا رواية أبدا، ولا رواية ضعيفة حتى. شفتوا بعد ذلك من هذا، إذا يعني صحراء قاحلة تماما بعبارة أخرى، إذا لم يكن في البين دليل لا ضعيف ولا قوي، لا وسط ولا أعلائي، ليس في البين دليل مطابق للإجماع بتاتا، إذا لم يكن في البين دليل مطابق حينئذ واضح هذا الإجماع يصير تعبدي، هذا هو الإجماع الذي يقال عنه أنه كاشف قطعي. وأما إذا وجد في البين دليل مطابق للإجماع في الجملة أو بالجملة، مو ضروري في بالجملة، حتى في الجملة، يعني بعض مفاد فتوى المجمعين، إذا وجد في البين فدليل يطابق بعض فتوى المجمعين، وإن لم يعلم استنادهم إلى ذلك الدليل، وإن لم يعلم استنادهم لذلك الدليل لكنه مطابق، حينئذ هذا الإجماع ليس تعبدي، حينئذ هذا الإجماع غير تعبدي، هذا الإجماع إما معلوم المدركية أو محتمل المدركية. الإجماع الذي يقال تعبدي ذلك الإجماع الذي أصلا ليس هناك في البين دليل معتبر ولا دليل غير معتبر مطابق له، لا رواية ضعيفة، لا مثلا كذا، أبدا ما موجود في البين. إذا كان الوضعية بهذا يكون حينئذ إجماع تعبدي. أما إذا وجد دليل ولو ضعيف مطابق لفتوى المجمعين بالجملة أو في الجملة لبعض يعني فتوى المجمعين أو لكل فتوى المجمعين، فحينئذ هذا الإجماع سوف يكون محتمل المدركية. حينئذ لاحظوا الفحص، الفحص الذي مر بنا أحد ثمرات الإجماع غير القطعي، تذكرون خو الإجماع القطعي خو بنفسه خو حجة، كلام إذا كان الإجماع غير قطعي أو شهرة تلزم بالفحص إذا لم يقف الإنسان على المدرك المحتمل شرطية الفحص تشتد أكثر، شرطية الفحص تشتد أكثر. أما إذا وجد مدرك مطابق، إذا وجد مدرك مطابق هني المقدار اللازم من الفحص يقل، المقدار اللازم من الفحص يقل. لما؟ لأن الإنسان بعد وقف على ما يصلح أن يكون مدركا مستندا لفتوى المجمعين أو لفتوى المشهور حينئذ. والمفروض أنه يعني درس قيمة هذا المدرك، يصلح للاعتماد ما يصلح ما شابه ذلك، فربما يجد أنه هذا لا يصلح للمدركية، يعني لا يصلح للاستناد، وإن كان المشهور أو القدماء أو المجمعين قد يكون استندوا إليه لكنه لا يصلح. فمن ثم بالتالي هو لا يلزم بالفحص أكثر من ذلك.
يتوقف الفحص عند المدرك؟
أي طبعاً بحسب، تدري هذه القضايا مثل ما يقولون يريد لها مجسات، يعني درجة الاحتمال، درجة المدركية، درجة المطابقة، درجة المجمعين علمياً، كل هذه قالب فتواهم كيف تكون، دي خصوصيات بعد موردية ما يمكن التوغل فيها تفصيلا. هذه يوميات الفقه، واحد يجد تجاربها ويستحصل الدربة فيها، بس كخطوط عامة تذكر في علم الأصول كبحث عام هذا المطلب، أنه متى يكون تعبدي كذا كذا، متى يكون مدركي كذا كذا. إذا كان مدركي ووقف على المحتمل المدركي أو المدرك أو معلومة مدركية، حينئذ يقل الإلزام بلزوم الفحص أكثر فأكثر من المجرى، لأن الإلزام بالفحص هذا ليس شيء كما مر مستحب وندبي وكمالي وفضيلة، مر بنا شيء إلزامي، بحيث أن المجتهد المستنبط لا يعذر فيما بينه وبين الله إذا بنى على هذه الأدلة التي لديه عموم أو خصوص أو أدلة خاصة أو ما شابه ذلك، بنى عليها ويرى المجمعين على خلافها أو الشهرة العظيمة على خلافها، كيف تبني عليه وعندك احتمال للفحص معتد به أن تقف على دليل ولم تسبر الاحتمالات ولم تسبر مضان للفحص على الأدلة سبرا مستنفدا؟ ما تبرأ ذمتك، لأن الأدلة لابد من الفحص عن معارضها، عن ما هو أقرب منها، عنها المجرى. فالمقصود أيما كان إذا وقف على ما يصلح أن يكون محتمل المدركية يقل الإلزام بالفحص. نعم، هذه نقطة تنبيه ثانية أو كذا في بحث الإجماع. تنبيه ثالث في بحث الإجماع نذكره ومهم جدا، وهو أن الإجماع المنقول كذلك الشهرة المنقولة، يعني هي مقولة في الإجماع بنفسه يرد بعد في يرد في الشهرة بحذافيرة. الإجماع المنقول أو الشهرة أو كذا أو فلان، ليس قيمته كقيمة الإجماع المحصل أو الشهرة المحصلة. قد يكون الإجماع مبعض، شطر منهم منقول شطر منهم محصل، الشهرة كذلك. على أي تقدير، سواء كان الإجماع برمته منقول أو بعضه والشهرة برمتها منقولة أو بعضها، المنقول غير المحصل، المنقول غير إيش؟ المحصل. لماذا؟ لأن في الناقل كثيرا ما شوهد كثيرا ما ويا له من ويا لها من كثرة كثيرا ما ويا لها من كثرة شوهد أن الأعلام في نقلهم يجتهدون وليس النقل حسيا حسيا محضا حضحضا أبدا اجتهاد في النقل إلى ما شاء الله. لذلك حق في علماء الرجال علماء الحديث كما سيأتي في بحث إن شاء الله حجية خبر الواحد أحد شرائط حجية الراوي كون الضبط ضبط 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 غير قصة صدوق صادق 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 صدوق صادق اللسان لا ضبط 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 سيتبين لنا كيف تأثير المرتبة العلمية والمستوى العلمية في النقل حتى الحسي. على كل المشاهد كثيرا يا أخوان من الجماعات حتى الجواهر رحمة الله عليها سيما أو صاحب الرياض أو على كل مستند الشيعة العراقي أو غيرهم من الكبار الأعلام شكر الله سعيهم كثيرا ما كثيرا ما إذا واحد راجع كلمات المجمعين قد يقف على تدقيق آخر. نعم مفتاح الكرامة ذكرت لكم مفتاح الكرامة كتابة متخصص في ضبط النقل انصافا هذا يعني كل كتابة أكثر ما تميز به صاحب مفتاح الكرامة رحمة الله عليه ضبط في النقل الوجوه المحتملة للقائل كي كذا كذا كلماته في عدة أبواب من الكتاب الواحد انصافا يعني شيء جيد إلى حد ما كلش ممتاز صاحب مفتاح الكرامة إلى حد ما صاحب الحدائق بعد في نقل الأقوال يعني حاول يضبط لكن بقية الأعلام يعتمدون على النقل ونقل النقل ونقل النقل تتعرض ثرامي النقول كثيرا ما نقلوا أمور راجعناها أصلا شوف ذاك يقول شيء آخر استظهار يعني استظهار. ذكرت للأخوان مرارا مثال الشهادة الثالثة الشهادة الثالثة عند كبار فحول أساطين الفقه عندهم أنه أصلا رواية واحدة نص رواية ما موجودة نطفة من رواية ما موجودة أبدا. والحال أنه الشيخ الطوسي في النهاية والصدوق في من لا يحضره الفقيه ذكر متون ثلاثة للروايات سندها بس ما ذكر مصدرها لم يذكرها متن الروايات ذكرها. شوف انت جيل بعد جيل من الفقهاء يقول ما في رواية لا رواية لا لا والحال انه موجودة يعني بعبارة اجيال شوية لم يتأملوا في البداية الا اتى بعدها بعد قال هذين فاحصين يلا بسم الله ولما جرى ولما جرى ولما جرى ويمشي. بعض المتبحرين في علم الحديث ذكرنا متن حديث العلامة الحلي في تذكرة أو في المنتهى صار غفلة عنده أدرج كلام الشيخ الطوسي في متن الرواية بقي هذا كأنما جزء من متن الرواية إلى كتاب المستمسك. شوف يعني 7 قرون 8 قرون بعدها الآن تو التفتوا أن هذا المتن لا من كلام الطوسي ما لرب تصير غفلات من القبيلة واجد واجد يعني كثيرا ما الفقهاء لمشاغل كثيرة شكر الله سعيهم لكذا غير غير بما يفتح الكتاب الوسائل أو نفس الكتب الأربعة يقول خوف هاي المستند الشيعة ذكر رواية يذكر رواية من نفس المستند الشيعة طبعا مشكلة إذا واحد راجع نفس المصدر المتن ويأكل وقت يأكل جهد يأكل طاقة يأكل عناء بس داود أمتن بس كثيرا ما يصنعون هكذا. لذلك تشوف الألفاظ فيها تغيير، فيها تحريف، كذا كذا كذا. على كل هذه آفات النقل شيء مهم، يعني لابد واحد يحصل لديه دربة في كيفية في آفات إلى ما شاء الله في النقل. الشيخ الطوسي فتى، تريد تروح تراجع شو أصلا ما فتى بهذا الشيء، هو يقول في وادي آخر مطلب آخر، أو فتوى تكليفية نقلوا عنا شيء وضعي، أو فتوى وضعية نقلوا عنا تكليفي، هاي واجد فرق بين المطلبين. على كل نفس الأنس ومؤانسة الإنسان واعتياده تعواد الإنسان أن يراجع كتب القدماء وشلون يفحصها وكذا، شيء جدا ترى مهم. لا يقرأ إنسان كتب القدماء من حجاب المتأخرين أو متأخر المتأخرين. أراجع كلام العلامة الحلي في التذكرة من خلال مكاسب الشيخ الأنصاري، ليش؟ أنت روح راجع التذكرة شوف شلون. قد صدر الكلام في شيء غفل عنه الشيخ الأنصاري وهو قرينة ممتازة أفضل من اللي ذكره الشيخ، أو معاكس لما ذكره الشيخ، أو أي لا ما شاء الله. لأنه هو إذن ما يقولون يقطعون، ونظرهم الشريف ينصب على زاوية وغفل عن زاوية أخرى، والفعلل وتفعلل. مسألة للتو مرت بنا وانتهينا من عنده في الفقه عند المتأخرين على تقبيل عتبات ما أدري كذا، يعني ليكن نيته أنه سجود لله، أنه في إشكال تاتي طهر مجرى يعني محتاطين. حتى السيد يزيد هذا العظيم الذي نحن الحين بجواره، والحال أن مشهور القدماء والمتأخرين عندهم من الآداب العظيمة في الزيارة تقبيل العتبات، تمريغ الوجه، ما النصوص مستفيضة في ذلك. رائع، شكر الله سعي الفقهاء، وإحنا لسنا في صدد الزعاق أمام مقام يعني الفقهاء الكبار، لكن واقعا البشر بشر أصلا غافلين، كثير من الكبار غافلين عن أوامر مستفيضة موجودة في آداب الزيارة تمريغ الوجه. أصلا كثير من الزيارات نصف الزيارة زور الإمام تخاطبه وانت وجهك خال على خدك على تراب القبر، خدك على تراب القبر وتخاطب المعصوم. بس شنو القصة؟ وين الروايات المستفيضة؟ وين الفقهاء الآن الأعلام حفظهم الله الموجودين أو كذا من السيد يزدي وانت جاي يجبجبون أنه ها تضع وجهك عند قريب العتبة، ما تضع كذا كذا، قد عليها عنوان، قد هي بدعة. شو البدعة؟ وين؟ شوف الفتوى القدماء وين؟ وين الفتوى وين؟ شوف المصادر أين؟ من القبيل ترى أمور كثيرة أبدا أبدا. لا يجزي الإنسان بس يراجع مستمسك، بس إنسان يراجع تنقيح السير القوي، ما يجزي يا جماعة الخير، ما يجزي، ولا حتى فقط جواهر، ما يجزي جواهر، مو ذكر كل الأدلة كل المطالب، لابد واحد يراجع أبواب أخرى، كتب القدماء، متون الأبواب. هذا في بحث الإجماع أمر يعني ليس النادي به، وسيما في أمور حساسة وكذا. وصلى الله على محمد وعلى آله.